الباب ما كنت نقرأها وانتلاك الشيء عندنا مثل آية الكرسي ترجيح في الكرسي عندنا أيضا آية النساء يقول واجبهن في المراجع قوله في معنى واجبهن في المراجع وعندنا آية الأحقاف أشهد شاهد النساء على مسلم كم هو الشيء عندنا أيضا طبعا قوله في مرض الحين في المنزل ما تسمح له لا يمكن بطلع فيه وكان فيه يعني ما الحكم به أيضا البحار سجلت أيضا مع البحر المشروع هذه تقريبا كنا أربع مواطن إن شئت من ندرسها الدرس القادم يكون يعني درس مفتوح لهذه القضية لا هو نفس الطبري نفسه طبعا في وهجرهن في المضاجع يحبذ لو جاء معنا ابن العربي لأنه نقد الطبري نقدا شديدا فإذا نقرأ كلام ابن العربي في وهجرهن في المضاجع في الكرسي أيضا يحصل لو أخذنا على سبيل المثال فقط الشوكاني الشوكاني طبعا ناقل من أيضا قرطبي نجي نشوف كيف فهموا كيف فهموا كلام الطبري كيف فهموا كلام الطبري من اللي حضرني الآن الشوكاني وابن عطية في آية الكرسي وفي آية النساء ابن العربي بالضبط لأنه يشتد على الطبري إذا حصلنا نقرأ هذه المواطن تجيب لكن نريد أن يعني يفضل يعني إيش نقول ندبا لا أمرا لأن أصل الدرس كله يعني في بعض المندوبات إنه تقرأ المواطن قبل المحضر حين الواحد يكون متهيئ ذهنيا من المواطن وأيضا لو قرأت المواطن الأخرى في التفسير الأخرى هذه أو غيرها لو أحد ناقش الخبري أو حرر أيضا في الخبري أو على قدر الطاقة هذا جيد كذا يكون الدرس أكثر إثارة أن يأتي خارج ذهن قد لا يسعفه ذهنه في نفس اللحظة أنتوا الآن تقولون أنت موافقين أو موافق طيب يعني أنت ما خدت موافق لكن الماء لنا عشان نكتب في الدرس القادم من أكثر عشان بعض الأخوة اللي بيكونون من المجال اللي يكونون عندهم اختبارات أو عندهم اكتمالات فقط يتكلم معنا وهذا أيضا في الخبر ما زلنا لكن لهم دور هذا أكثر وهو مفيد الحلية هو أصلا الدرس القادم يجبر لأن عشان العدد من الدرس القادم يقل يعني لما يكون خمسة ستة ثلاثة ما في
الموضوع
يحتمل لحسب أنه أنا أحبذ أنه اللقاء يكون فيه في يعني مثلا آية واحدة من فعل بس يكون النقاش علمي كذا جيد ما في معنى أنا أعطي الأمثلة هذه لأنه ما ندري شو يكون ناخذ أول شيء البقرة ثم موطن النساء ناخذ ممكن نقول مثلا اللقاء القادم بل ما ممكن نقول البقرة والنساء مثلا انتهينا من بقرة في نفس الوقت أخذنا موطن النساء ما انتهينا من نأخذ موطن النساء فيما بعد لكن إن وافقتم عليه فأنا أحب الحقيقة أن الواحد يعني يكون يقرأ ويطلع بحيث أنه يجمع لنا مادة علمية في نتناقش فيها والهدف طبعا من اللقاء خاصة الدرس هذا ليس الهدف من الوصول إلى نتيجة محتمة في الموضوع أننا نقول الله النتيجة الفلانية على الأقل أننا نكون ندرك من طريقة الطبري في عرضه وكيف يفهمه الآخرون وكيف يفهم الآخرون طريقته ويدركوها وما يدركوها وهل كان معه الصواب أو كان معه أنا حسب ما يبدو لكن قد لا نخرج في النهاية بنتيجة واضحة في الرأي وقاطعة لكن أقل ما فيها يعني فائدة أننا نقرأ المعنى عام بين الطبري والجمع فما رأيكم نسوي سليل بعض الناس في أحد يخالف هذا ما يجب أهل جميع طيب بناء عليه إذا كان من السكوت إجماع سكوت نجربها الأسبوع القادم إن شاء الله في سورة آية الكرسي ومع النساء الله تقدر جميعا في الفين جيد لأنه سورة الكرسي ما فيش كثير مع النساء كما سمعت
وجوههن
اللي معنى الهدف، بس لا بد يقرأ كلامه قبل الآية كاملة لأن هو ربطها بالسياق، فلا بد يقرأ الآية كاملة. إذا يعني يكون شرط الدرس القادم عندنا آية الكرسي، رأيه في الكرسي ورأيه في قوله وجوههن في المضاجع. كنا آية الكرسي يحسن مراجعة ابن عطية القرطبي إن شئتم، والشوكاني أيضا لاعتراضهم أو لأنهم زعموا أن الطبري رأى رأيا، سنرى هل هو بالفعل رأى أو لا. هذا في آية الكرسي. في آية النساء ابن العربي لم يحتد على الطبري ورد قوله بشدة بمعنى وفرون في المضاجع، يكون معنى هذا وهذا علم السبيل هنا. بس أفضل كما قلت لكم أن يكون فيه يعني على الأقل ولو قراءة أولية لهذه المواطن في هذه الكتب، حيث نكون نقاش أكثر كما لكم. إن حصل بعضكم يرجع إلى كتب أخرى فهذا لا شك أنه أفضل، يعني إن وجد السبيل من هذا وفي تعليق على الطبري أو ذكر أن الطبري اختار كذا فهذا أفضل. حيث عندنا أكثر من مصدر ممكن نأخذ وطلعها فيها. نعم نبدأ الشيخ. يقول أبو هريرة أثمان كيف جيد، هو هذا اللي هو قول يقرأ إن شئتم في الغالب أنها من قول الساحب الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها في أي آية. يظل المنبود. نعم نعم يظل المنبود. نعم في شيء ثاني مجلسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو يوم السبت الرابع من شهر ذي القعدة في سنة 1424. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، يقول تعالى ذكره معجبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أهل النار، وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال من موقف الحساب إلى النار. ما أصحاب الشمال، ماذا لهم وماذا أعد لهم؟ وساق بإسناده عن قتادة قوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أي ماذا لهم وماذا أعد لهم. وقوله في سموم وحميم، يقول هم في سموم جهنم وحميمها. وقوله وظل من يحموم، يقول جل ثناؤه وظل من دخان شديد السواد. والعرب تقول لكل شيء وصفته بشدة السواد أسود يحموم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم قال سمعت ابن عباس يقول في وظل من يحموم، قال هو ظل الدخان. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مثله. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مثله. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس وظل من يحموم، قال هو الدخان. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس وظل من يحموم، قال الدخان. وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وظل من يحموم، يقول من دخان جهنم. وساق بإسناده عن عكرمة أنه قال في هذه الآية وظل من يحموم، قال الدخان. وساق بإسناده عن أبي مالك في قوله وظل من يحموم، قال دخان جهنم. وساق بإسناده عن أبي مالك مثله. وساق بإسناده عن مجاهد وظل من يحموم، قال الدخان. وساق بإسناده عن مجاهد مثله. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله من يحموم، قال من دخان جهنم. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس ومنصور عن مجاهد وظل من يحموم، قال الدخان. وساق بإسناده عن قتادة وظل من يحموم قال من دخان. وساق بإسناده عن قتادة قوله وظل من يحموم قال كنا نحدث أنها ظل الدخان. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وظل من يحموم قال ظل الدخان دخان جهنم، زعم ذلك بعض أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. القول في قوله سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال سبق في مثل قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وهنا قابل أصحاب الميمنة الذين أصحاب اليمين بأصحاب الشمال مقابلة المؤمنين بالكفار. والعرب تطلق على الميامن على الأمور الفاضلة والمشان على الأمور غير الفاضلة عنها. في قول سبحانه وتعالى في سموم وحميم، السموم هي الريح الشديدة التي يكون معها حرارة هذه تسمى سموم، والحميم هو الماء الشديد الحرارة مثل قول سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميم. فقوله في سموم وحميم إشارة إلى ما يحصل لهم من نوعي العذاب من جهة الهواء ومن جهة الماء، لأن الإنسان إذا كان يصيب بالهواء الحار فإنه في الغالب يكون نتيجة ذلك إيش العطش. فإذا سقوا ماء حميما فلا ينفع. أما قوله سبحانه وتعالى وظل من يحموم فقد أشار سبحانه وتعالى هنا إلى وجود ظل لكنه من إيش، وفي المؤمنين قال ظل ممدود، فقابل بين مال المؤمنين ومال الكفار في هذه الآية. في قوله وظل من يحموم أشار هنا إلى أن العرب تقول لكل شيء صورته بشدة السواد أنه إيش يحموم، وهذا هو أصل هذه المادة اللي يحموم. هذه المادة أو هذه اللفظة اللي لفظة يحموم ولفظة حميم مصدرها واحد اللي هو الحاء والميم المشددة لحاء ما ماء ليحم. فإذا رجعنا إلى هذه المادة سنجد أن لها أصولا متفرعة، منها الحرارة وهي في مثل قوله في سموم وحميم، والأصل الثاني من أصولها اللي هو السواد وهو في قوله يحموم. فإذا الآن عندنا الأصل واحد والألفاظ متعددة في المعاني من جهة أصول المعاني العامة، بمعنى أنه الآن أصل مضافتين واحد للحاء والميم المشددة، لكن الحميم معناه الماء الحار واليحموم معناه إيش الشيء الأسد. لاحظ قوله في حديث الرجل اليهودي قال أنه مر به رجل محمم أي مسود الوجه، محمم أي مسود الوجه. وإذا رجعت إلى يحموم في لغة العرب تجد أن هذه اللفظة أطلقت على أشياء فيها السواد، فبعض أفراس العرب تسمى يحموم نظرا للسواد الذي فيه، وكذلك جبل يسمى يحموم لأنه أسود. فإذا هذه المادة أو هذه اللفظة يحموم في النهاية عائدة إلى السواد، عائدة إلى السواد. ناتي الآن إلى قضية من أين أخذنا لفظة الدخان هذه، لأنه قال ظل شديد السواد، لو قال ظل من يحموم يعني ظل أسود يعني ظل من سواد، فكيف جاءت أو جاء تفسيرها بالدخان هنا؟ إيه مخال هنا يعني قلنا ظل. الله سبحانه وتعالى في آية إيش قال؟ قال في قول سبحانه وتعالى لهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فهو ظلل من النار من فوق ومن تحت، فهذا يقول الآن هل نفهم منها أنها الدخان؟ يعني من أين أخذنا أو من أين استقي معنى الدخان من هذه الآية وظل
من يحمل شيء على سببه؟
كيف؟
يعني لأنه سبب الظل هذا هو الدخان.
يعني هل أخذنا إحنا من الظل ولا أخذنا من يحموم أو من المعنى معا؟
المعنى
يعني معهما مقترنة.
نعم.
لأنه الظل أسوأ وهو من عذاب النار، فالنار تنشئ إيش هذا الدخان
الذي شديد.
نعم الأسوأ. يعني هو إذا نقصد أنه نعرف كون السلف رحمه الله يفسرون أو يأتون بلفظة الدخان إشارة إلى أن لفظة الظل مع اليحموم يفهم منها في سياقها أنه إيش الظل، أن هذا الظل من دخان جهنم. فإذا دخان جهنم يخرج عليهم حارا فيكون ظلا له، دخان جهنم يكون حارا وهو ظل له، وهو الذي ينشأ من قول ظل من يحمل.
ما يشكل هذا
كيف
يكون أن يكون هناك ظل أصلا؟ الظل لا يأتي إلا عن طريق الشمس،
أو النار فيها معنى الشمس، نور فيها إنارة. والآن الآن أنتم إذا جاء النار فيها معنى الإنارة، فكون كلها ظل طبيعي. والآن أنت تشاهد الآن لو كان مسلط الظل يخسر ظل الإنسان بسبب الإنارة ولا لا؟ هذا متحقق، يعني ما في إشكال. نعم نعم هي لها هذا، لكن أيضا أن هذا الظل الذي يخرج منها هو أسهل، لأنه قال عنه يحمل وظل خارج من النار بسبب الدخان وهو أسهل، يعني بسبب الدخان وهو أسهل. إذا سياق الآية أن في قوله يحموم أنه شديد السواد، ونأخذ منها أيضا أنه شديد إيش الحرارة ولا لا؟ لكن لاحظ أن شدة الحرارة هنا ليست من لوازم نقول يحموم بإطلاقه، إنما هي من لوازم أي معناه في السياق، يعني هذا لازم من السياق ليس لازم اللغم، لأننا نقول كل يحموم إيش حار، لو قلنا كل يحموم حار فيصير من لوازم اليحموم أن يكون حارا دائما، لكن نثبت الحرارة هنا من خلال السياق لأنه في عذاب جهنم وجهنم حارة، فالظل الذي يخرج منها يكون أسود ويكون حارا، أسود بدلالة قوله يحموم وحار بدلالة أنه خارج من جهنم. لا الحميم الأصل في الحميم الحار، لا ليس في الحميم، حميم حار. قوله هنا يزيد بن الأصم قال سمعت ابن عباس، هذا من الأسانيد التي يقل عن دورانها، أنا كنت سأرجع ليزيد لكن ما أدري إذا كان أحد رجع له يزيد أصم إيه، وعن ابن عباس قلت سمعت ابن عباس، أنا قلت سمعت معنى أنه من التابعين روى عن ابن عباس، لعلنا ما ننسى إن شاء الله الدرس القادم نراجع هذا الأثر، هذا يعني يزيد من يكون. ويا حب دائما لو تنبهنا أن نرجع إلى أقراص المدمجة هذه نبحث عنه في الطبري، هل ورد من الله روايات عن ابن عباس غير هذه أو لا؟ هذا جيد متابعة الروايات عن ابن عباس رضي الله عنه، لأنه قد تكون هناك روايات بعض المقلين عن ابن عباس. الروايات كما يلاحظ هنا كلها تثبت عندنا ظل اللي في الآية تثبت لفظ الدخان، يعني ظل الدخان، وبعضها قال مثل دخان إيش جهنم، فكأنهم الآن فسروا اليحموم بأنه إيش الدخان، فهو وصف للون الذي يكون أو وصف للدخان في قوله يحموم، إلا لفظ يحموم هي نفسها من معاني الدخان، يعني من معاني اليحموم الدخان الأسود، وكذلك من معانيها الأصلية اللي هو السواد، فكل الدخان الأسود يطلق عليه يحموم. طبعا عندنا قتادة أيضا من هذا أنه قال كنا نحدث، وهذا يكثر عند قتادة، قال كنا نحدث أن ظل الدخان، وهذا قد يعني يفيد في قراءة تفسير قتادة منفردا، لأنه قد ورد عنه أنه يعني لم يقل شيئا برأيه وإنما قال ما كان يسمع، لكن ما هو كان يؤذي الوالدين. لكن إذا لم ينص على ذلك فالأصل يكون أن يعتبر من رأيه لا من روايته، إلا إذا قال مثل هذا القول. نعم. في شيء آخر في الآية؟ إنهم الذين سبق بعض من سبق قول بعض، من يكون الله أعلم. لكن لا يلزم زعماء فضعيته. لا 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 ما يلزم. ما يلزم. لأن يعني الزعماء ليس اللازم أن تكون بمعنى التشكيك. أما السياق ولا بيدل عليه. نعم.
وقوله لا بارد ولا كريم يقول تعالى ذكره ليس ذلك الظل ببارد كبرد ظلال سائر الأشياء ولكنه حار لأنه دخان من سعير جهنم وليس بكريم لأنه مؤلم من استظل به والعرب تتبع كل منفي عنه صفة حمد نفي الكرم عنه فتقول ما هذا الطعام بطيب ولا كريم وما هذا اللحم بسمين ولا كريم وما هذه الدار بنظيفة ولا كريمة وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن جويبر عن الضحاك في قوله لا بارد ولا كريم قال كل شراب ليس بعذب فليس بكريم.
نعم.
وكان قتادة يقول لا بارد ولا كريم قال لا بارد المنزل ولا كريم المنظر.
لا.
وقوله
لا قوله لا بارد ولا كريم هذا تثنين لوصف الظل قال ظل من يحموم أن هذا الظل لا بارد ولا كريم. هذا الكلام في تفسير لا بارد ولا كريم أصله عند الفرع الجزء الثالث صفحة 127 فأغلب الكلام مأخوذ من الفرع. الكريم عندنا هنا في قول لا بارد ولا كريم وكما أشار أن العرب تتبع لفظ ولا كريم بالأشياء المنفية من الله كما قال ما هذا الطعام بطيب ولا كريم يعني أيضا يقول ما هذا مثلا اللحم بسمين ولا كريم. عندنا الآن معنى الكريم هنا يعني ما هو الكريم؟ يقول الطاهر بن عاشور الكريم من كل شيء هو الجامع لأكثر محاسن نوعه لأكثر محاسن نوعه. لكن هنا ننتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى قد وصف بأنه إيش الكريم ولا لا؟ وصف الله بالكريم لا يشرح فيه أن يقال الجامع لهذه العبارة. ولهذا نقول فإذا لم يكن له شيء من جنسه فهو دلالة على كمال بلوغ هذا الوصف في الموصوف. كمال بلوغ هذا الوصف في الموصوف أن الموصوف به بلغ أكمل معاني الكرم وهذا في وصف الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. أما إذا كان يوصف به المخلوق فنعم وإشارة إلى أنه الجامع لأكثر محاسن نوعه فوصف النبات بماذا؟ لأنه كريم لأن هذا الذي يشرب منه كريم لأنه قد جمع محاسن نوعه وهكذا كل مخلوق. أما ما يكون من صفة الله من صفة لله مثل القرآن أو أنه يكون صفة الله فهذا يقال فيه إيش؟ أنه قد بلغ الكمال في هذا الوصف بلغ الكمال هذا الوصف. قول الضحاك الآن هل يتناسب مع ما ذكره الطبري رحمه الله قال كل شراب ليس بعذب فليس بكريم كل شراب ليس بعذب فليس بكريم هل نفهم منه أن الضحاك رحمه الله أعاد قوله لا بارد ولا كريم على قوله حميم بسموم وحميم على أن الحميم هو الماء الحار رفع عاده عليه لا يلزم. طب إذا يكون معنى كلامه لماذا نص على الشراب دون غيره اللحموم ليس من الشراب، اللحموم هو الأقرب، يعني الأقرب اللي تجي له من الضحاك كأنه رأى له الحميم ولا لا، إذا كأنه رأى له الحميم فأعاد عليه هذا الكلام. فهل الضحاك أراد هذا المعنى أنه عاد أنه عاد إلى الحميم، أو أن الضحاك أراد أن يضرب مثالا مطلقا، لأنه كان يقول لا بارد ولا كريم، قال كل شراب ليس بعدي فليس بكريم، لأن الآن الضحاك لو قلنا بالقول الأول هو محتمل، لأن عنده لفظ ثالث، والماء البارد لا شك أنه أين كريم ومرغوب، يقابل لفظة إيش الحمل، يقابل الحمل، إن أخذنا على هذا المحمل فمحتمل، ويقولنا لأن الضحاك أراد أن إيش يذكر مثالا في أن في مثالا في شيء ليس ببارد، الهواء البارد نعمة والماء البارد أيضا نعمة، فذكر الشراب دون غيره، ليس من باب التخصيص وإنما من باب إيش الإشارة إلى أحد ما يكون من جنس البارد. ولهذا قال الضحاك قال وكان قتادة يقول، وهذا لما يقول وكان قتادة يقول كأن فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى اختلاف، إشارة فيها إلى اختلاف، لأن هذه عبارة قلنا من العبارات التي تدل على إيراد الاختلاف عند الطبع. ثم ذكر الرواية عن قتادة اللي من طريق سعيد بن أبي عروبة، قال لا بارد، قال لا بارد المنزل المنزل ولا كريم المنزل. طيب الآن القتادة أعادها على الشرب ولا أعادها على المكان اللي هو على الظل؟ هذا أعاد على ظل من يحموم، فنفهم إذا من عبارة الطبري أنه كأنه تنبه إلى أن الضحاك رحمه الله أعادها على الحميم، وقتادة أعاد على المكان اللي هو الظل، يقول أعاد على الظل. قال لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. لماذا ليس كريم المنظر؟ لأنه يحموم أسود، ولا شك أن الأسود اليحموم الأسود هذا يكون كريها غير مرغوب في الإنسان. تذكرون في يعني يمكن اللي يكون فعال أحداث أيام أحداث الغزو العراقي لهذا، كيف لما اشتعلت أنوار النفط حتى تأثرت منها يعني الأجواء البعيدة عنها، فهذا شيء فيه شبه من هذا من قول سبحانه وتعالى وظل من يحموم. أكيد شيء هذا الآية. ما في. ما ربي. لا ما ربي.
وقوله.
على الظل. إنه يكون طبعا عليه عليهم معا إنه الآن كلام كلام يعني هو يعني أنه يكون نقول في سموم وحميم وظل ما يحمل هذا المكان وما فيه من يعني هذا المكان وما فيه من هذا الأشياء، لا هو بارد من جهة الماء ولا الهواء، ولا هو كريم أيضا من جهة المقام والمنام. هنا ما تكون على كلامه هنا ما أن هذا من أساليب العرف الإتباع، على أساليب العرف الإتباع، لكن هذا إتباع ليس مثل بعض ما يسمى اليوم مثل، لأن هناك عندك من يقول لما تقول حياك الله وبياك مثلا، هذا بعضهم يسمى إيش إتباع، هذا ليس من جهة الإتباع، إذا جاءت له العطف دلت على استقلال المعنى الآخر، أما إذا لم تجد واو العطف فهذا اللي يكون إتباع قد تكون كلمة ليس لها معنى، إنما جاءوا بها يعني نسميها إيش مجرد صياغة ليس إلا إيش مثل الإتباع مثل حسن بسم، لا هذه ما بارد فيها معنى، لا حسن بسم هذه يدخلون في الإتباع والمجاورة.
إيش بسم
معنى بسم؟ بعضهم يقول ليس لها معنى، وليه جاب بسن علشان وزن حسن فقط، نرجع لمادة بسنة ما يقول لك ما في معنى في بسنة، وإنما هي من باب الإتباع فقط، يعني أتبع هذا اللغة واللغة وزوجها بها من أجل يعني إيش اللي نعم فقط اللي هو الجنس الموسيقي يسمى فقط معنى. أما إذا قال و هذا لا فيه استقلالية
يعني وكرينة يكون لها استقلالية.
إيه لها استقلالية ولها معنى مستقل، لأنه نفع عنه صفة الكرم. فلما ينفي عنه صفة الكرم لا شك أن الأول أخص من الثاني من غير الكريم، يعني الأول النفي الأول خاص والنفي الثاني عام، فكأنه نفى الخصوص ثم نفى العموم. يعني هذا الـ هذا الـ يعني الماء وما حوله من الماء نفى عنه صفة البرودة وهي خاصة، ثم نفى عنه ما هو عام من ذلك أن يكون فيه أي شيء مما يتنع عن الإنسان فليس كريم، فيكون وصفه بما بضده. نعم. في معنى إيه نعم اللي في لا هذا، وهي هذه نبحث نذكر أحد الباحثين بحثها هذه إذا عرضت لا على ولا، يعني إذا قال لا يسمعنا في لغوا ولا تأتينا، ما قال يسمعنا في لغوا وتأتينا، فكانوا قال أنهم باب التأكيد كل فرد بعينه، أنه لا يسمع هذا ولا يسمع هذا منفردا، لا هذا منفرد ولا منفرد. وكلما لو قال لا يسمعنا في لغوا وتأتينا احتمل أنهم لا يسمعونها في حال الاجتماع،
وقوله إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يقول تعالى ذكره إن هؤلاء الذين وصف صفتهم من أصحاب الشمال كانوا قبل أن يصيبهم من عذاب الله ما أصابهم في الدنيا مترفين، يعني منعمين. وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يقول منعمين.
نعم. نلاحظ هنا أولا أن قول سبحانه وتعالى إنهم هذه إن جاءت ليش للتعليم، يعني كأنه يقال لماذا لهم هذا العذاب، كانوا قال لأنهم كانوا قبل ذلك أي قبل هذا العذاب إيش مترفين. ثم يقال إنهم كانوا قبل هذا العذاب أي في الدنيا مترفين، وكانوا يصرون ما بعدها لكما علة للعذاب. يلاحظ أيضا أنه قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، سيأتينا بعد قليل وكانوا يصرون على الكنف العظيم وكانوا، يعني تكرار لفظ إيش كان، وهذا فيه إشارة إلى تأصل هذا الموصوف، يعني الموصوف بكان فيه، يعني كانوا ماذا، كانوا مترفين، كانوا يسرون، كانوا لا يؤمنون، فكان هذا متأصل فيه من كان ثابت منه، وهذا فيه معنى اللي هو بالذات كان أو هو في الماضي أحيانا لأنه يدل على تأصل الوصف، وكان ذلك أصبح أشبه بالدين لله اللي هو يعني عادها اللي هو قضية الترف وقضية الإصرار على الذنب وقضية الشرك لله سبحانه وتعالى. قوله مترفين هذا مفعول، اسم مفعول من أترفه أي جعله لا ترف، تكون الهمزة همزة إيش الجعل، اسم مفعول يعني مترف، يعني أصله من أترف، فإذا قلت أترفه أي جعله لا ترف، لكن هذا الفعل ملازم للبناء للمفعول كما أفاده الطاهر، يعني ما في أترف الله فلان أو أترف فلان فلان، إنما يقال إيش أترف فلان، وهذه طبعا معلوم أنها أفعال مسموعة لكتابة على صيغة البناء المجهول وليس لها بناء للمعلوم. الهمزة أهم شيء في عندنا هنا، أن الهمزة إذا جاءت في اسم المفعول دائما تكون همزة الجعل أي جعله كذا، أي أوقع عليه هذا المعنى أترف أي جعله لا ترف، والترف كما قال اللي هو إيش النعمة، يعني جعله ذا ساعة ونعمة.
وقوله وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يقول جل ثناؤه وكانوا يقيمون على الذنب العظيم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يصرون قال يدمنون، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يصرون على الحنث العظيم قال يذهبون أو يدمنون، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وكانوا يصرون قال لا يتوبون ولا يستغفرون، والإصرار عند العرب على الذنب الإقامة عليه وترك الإقلاع عنه. وقوله على الحنث العظيم، يعني على الذنب العظيم وهو الشرك بالله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد على الحنث العظيم قال على الذنب، وساق بإسناده عن الضحاك في قوله الحنث العظيم قال الشرك، وساق بإسناده عن الضحاك في قوله على الحنث العظيم يعني الشرك، وساق بإسناده عن قتادة الحنث العظيم قال الذنب، وساق بإسناده عن ابن زيد وكانوا يصرون على الحنث العظيم قال الحنث العظيم الذنب العظيم، قال وذلك الذنب العظيم الشرك لا يتوبون ولا يستغفرون، وساق بإسناده عن قتادة قوله وكانوا يصرون على الحنث العظيم هو الشرك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد على الحنث العظيم قال الذنب العظيم.
قوله سبحانه وتعالى وكانوا يصرون، نفس ما قلنا في كانوا، لكن نلاحظ أنه قال هنا وكانوا يصرون وجاء بالفعل المضارع، والفعل المضارع كما هو معروف أنه يدل على تجدد الحدث، تجدد الحدث، ولا تؤخذ الاستمرارية إلا من السياق، لكن الأصل فيه هو تجدد الحدث. وإذا قال يقيمون الصلاة لأن إقامة الصلاة تكون مرة بعد مرة، يعني مرة بعد مرة. فقوله سبحانه وتعالى كانوا فيها دلالة على تأصل هذا الأمر، وقوله يصرون دلالة على ماذا؟ على التجدد، فكأنه تجدد باستمرار لا ينقطع، يعني أن إصرارهم مستمر بدلالة قوله الثاني. لفظ يصرون من أي مادة لو أردنا ردها إلى المادة اللغوية الأولى لها؟
أصر.
ها؟ أصر. أصر صارت آ صار را صارت رباعية، لكن إحنا عندنا أنها تكون ثلاثية. هي من صر، لكن الإشكال هنا في إيش علاقة صر لما ترجع إلى مادة صر في الإصرار اللي هو معنى هي الاستمرار. حاول المفارس أن يوجد الرابط بين صر والاستمرار، وهو أورد رحمه الله في مادة صر قولهم صر الدراهم في الفرقة فإذا جمعها عليها وربطها، والمصر على الشيء قوم من هذا الذي يستمر عليه. قلت أن ويعني باب تفسير كلامه يعني كأنه يعني جمع أمره وعزم عليه، وكمن إيش صر هذه الصرة وجمع أمره، يعني فيه نوع من هذا المشابه. طبعا هذه التحليلات العقلية في مثل هذه الألفاظ يعني لا بد منها لضبط هذا اللفظ اللي هو الإصرار بهذا بمادة صر، يعني لما نرجع ما يمكن نرجعها إلى أصر، هي من صر، فكيف تتفرج على مادة صر؟ لأن صر فيها معنى معنى الصوت، وقلنا سابقا في صرصة هو معنى البرودة، ثم فيها هذا المعنى اللي هو إيش معنى الجمع لقول صر الدراهم، فيكون هذا راجع أقرب شيء يرجع إلى أصل هذه المادة. عندنا إشكال في ما ذكره عن مجاهد لما قالوا يسرون قالوا يدينون، وهذا هو التفسير، طبعا تفسير يعتبر تقريب المعنى لتفسير الرواية، لكن في الحاشية أشار في الرواية الثانية وقال قال يذهبون أو يدينون، ويبدو الله أعلم من الأقرب ويحتاج الراجع أنه يدينون لأنها هي الأقرب، يعني كأنه فيه يدين أو يدين، ودام على الشيء وأدمن عليه معنيان متقاربا وهما معنى السنة، لكن يذهبون كيف يكون يذهبون؟ لا يدهنون فيها إشكال، يعني هي يبدو فيها في تحتاج حقيقة إلى رجوع إلى الأصول، يبدو فيها إشكال من قديم، فلو رجع إلى تغليق التعليق ما كان عندي لما فلو رجع إليه لعله يكون أشار إلى يعني من رواها، وأيضا إذا رجعت لو تراجع من صدر أخرى لعله يتبين يعني من اللفظة، وإن كانت لفظة البدء يعني قريبة من جهة المعنى، لأن يعني كأن يديمون أو يدمنون والمعنيان متقاربة، وحتى احتمال أن يكون الذي روى عن مجاهد شك في اللفظة يعني هذه أو هذه محتمل أنهما متقاربتان، مع أن الرواية الأولى قال يدمنون مثل الرواية الثانية. لا يدمنون يذهبون يصرون عليه، يذهبون يعني يذهبون إلى الشيخ، نعم، لكن إيش معنى الذهاب بمعنى الإصرار؟ يكون احتاج إلى تأول في كون فسر الإشرار بالدفع.
ما يكون يشوف ذهب في الشيء واستمر عليه، وهو ذهب إلى ذهب فيه.
إذا ذهب في شيء استمر عليه.
استمر كل من القبيل هذا.
ممكن إذا كان بيذهب إلى هذا، لكنه ما قال له ذهب فيه، قال يذهب فقط. إذا دخلنا في هذا ذهب في الشيء، نعم إذا استمر فيه. ولهذا فسر هو في قوله سبحانه وتعالى ويقولون سحر مستمر، قلنا أنه قال إيش ذاهب ولا لا؟ سحر مستمر سبق قلناها، فسرها بقوله إيش؟ ذاهب. القول لقول ابن زيد لا يتوبون ولا يستغفرون، هذا تفسير معنى، لكن التفسير اللغوي هو الذي أشار عليه بعد ذلك. قالوا الإصرار عند العرب على الدم الإقامة عليه وترك الإقلاع عنه، الإقامة عليه وترك الإقلاع عنه. أما عبارة الأولى فهي تفسير للمعنى. نأتي إلى لغة الحنف. الحنف أيضا من جهة اللغة كما أورد ابن فارس يقول لها أصل واحد وهو الإثم والحرج، كذا قال. ويظهر الله أعلم أن الحرج أثر من آثار الإثم، يعني نتيجة عن الإثم. يعني لما نقول حنف فلان أي وقع فيه في الإثم، نتيجة هذا الإثم لا شك أنها تكون أيضا الوقوع في الحرج. كان ابن فارس توسع في تفسير هذا المدلول في قوله الإثم والحرج. هذه النفوة فيها من اللطائف والستاتينة في قول تفكهون، نقولها الآن والستاتينة نفس اللي هو الصيغة في قوله، قال هو من لطائف في قوله تحنف. ما معنى تحنف؟ تحنف معنى تعب. لكن الآن قلنا أصل مادة إيش؟ الإثم ولا لا؟ فإيش علاقة الإثم بالتعب؟ ونحن نقول تحرج فلان من كذا ولا لا؟ الآن لما نقول تحنث نحتاج أن تحنث ونأتي بفعل مناسب له. لا، وكان فيها عائشة رضي الله عنها لما وصفت الرسول قالت تحنث وغا ولا لا؟ طيب لا أنت لا قبل هذه اللفظة والله لك قبل أن يدخل قبل الإسلام، فهي لأن نريد أن نعرفها عند العرب كيف يقولون تحنث من دون قضية الشرك، هذا ما نربطها بها. يعني إيش علاقة الآن لما نقول حنث بمعنى أكل، تحنث بمعنى إيش؟ هذه معنى تعبد، هذا تعبد هذه من لوازم التحنث، ليس هو نفس التحنث من جهة اللغة. فنلاحظ قال هنا تحنث أي خرج من الحنف، يعني تفعل يعني خرج من الصوت. قال ويكون ذلك بطلب الخروج منه كقولهم تحنث فلان أي تعبد طلبا للخروج من الإثم. يعني كان الآن نلاحظ أن التحنث طلب للخروج من الإثم فتعبد، فقم يتعبد صار من لوازم التحنث. أو يكون بمعنى تحرج من الشيء أين تركه خشية الإثم، أين تركه خشية الإثم. المقصود من هذا أن مادة تفعل هذه تأتي في اللغة في بعض الألفاظ ولكن على خروج عن الشيء، يقول تحرج أي ترك الشيء لكي لا يقع في ماذا تحرج، أيضا تحنث تركه لكي لا يقع في الحنف وهكذا. سيأتينا في قوله سبحانه وتعالى فظلتم تفكهون، هنا ظلتم تفكهون هي نفسها هنا في نفس السياق تفكها بمعنى خرج عن التفكه، إذا خرج عن التفكه يكون إيش في ضده. ولهذا فسر السلف تفكهون أحد الصراط المكافي قال تندمون، لأن الندامة هي من لوازم إيش الخروج من التفكه. وقال ابن عطية ونص عليه أن هذا باب التفسير إيش باللازم، يعني باللازم وسيد إن شاء الله تحريره. وهذا
عقل الله يقال أن هذا أن الحنف سواء كان تعبد أو إثم أنه من باب الاشتراك اللفظي. يعني حنفة تحمل معنى
حنفة الأصل فيها أثم
أثم
ما في أشكال، لكن تحنف أي أراد أن يخرج من الإثم، خرج بماذا؟ بالتعبد، صار التعبد لازم التحنف. أو خرج من باب الحرج، يعني تحرج عن الشيء، يعني شك في أن يكون كذا وكذا فتركه.
معنى حديث عائشة
لا حنث عبد ما تقول، ما تقول حنث معنى عبد،
معنى حديث عائشة
يتحنث معنى يتعبد.
ما في معنى الخروج، ما في معنى.
قلنا انه ايش طلبا للخروج من الاثم، وهذا اصلا يتحنث معنى، تحنث المعنى تعبد كانه طلب الخروج من الاثم، يعني طلبا للخروج من
الاثم. هذا هو قصد العباده.
اي نعم، هو بقصد العباده. لا حنث هنا اثم، يعني اثم في اليمين، حنث في يمين وانا اثم. لا إذا ما فعل الجميل معنى أكن قطع فيه، مو قال أقسم بالله ولا سيدي حانة، يعني سيدي آكل، يعني إن يميني صحيح، هذا مقصده. لو كان كذب لحانة
أكن
هو هذا أصل فيها، أن يكونوا في بعض الأحوال تخرج قضية ثانية، لكن ظاهرها ظاهر الإثم، هو خالف ما سمع لك. يعني المولى منه حالة المعنى أخطأ بها، لكن أن تكون دقيق في قضية إنتاء الحكم الشرعي على اللفظ اللغوي، هذا أصل اللفظ اللغوي. إذا طلب خروج من حين تنتبه إلى ماذا؟ إلى الرجوع. طيب
من الشيخ الشيء من الخطابي.
نعم.
قال الخطابي: الكنف في كلام العرب العدل الثقيل، شبه الإثم فيه.
عجيب والله، هذه مذكورة عن الخطابي، تحتاج مراجعة، لأن ما وجدت، أنا وجدت كلام اللي رجعت له كلام ابن ثالث، قال الكنف الإثم مباشرة، هذه تحتاج إلى مراجعة، لأن إن شاء الله رجعت درس قادم ملكونا متأكد منه من جهة اللغة. من هو الطاهر؟ الطاهر ما ترى الطاهر؟
قال أي أهمل من حلف عليه تجرد نفسه،
تجرد نفسه حرج، هذا رد على بدء الطاهر، هو ترى مقتنع بالطاهر فبناء عليه. طيب نأتي الآن إلى من جهة اللفظة في السياق، الآن عرفنا الحنج الإثم، ما هو الإثم الذي وقع منه؟ قال كانوا يسرون مجاهد يقول على الذنب، وأيضا مرة محاك يقول على إيش؟ قال الشرك، ومقتدى قال الذنب. الآن قولهم الذنب أو الشرك، هل هذا من باب تفسير اللفظ من جهة اللغة نقول الحنف يساوي الذنب، أو من باب تفسير المعنى من جهة السياق؟ من جهة إيش؟ السياق. الظاهر أن هذا تفسير معنى، الظاهر من هذا أنه تفسير معنى. وإطالة بن زيد رحمه الله لما قال الحنف العظيم قال الذنب العظيم، وذلك الذنب العظيم الشرك، لا يتبون لا يتبون ولا يستغفرون، هذا كله باب تفسير المعنى. طيب زي ايش الاستعانة يعني عظيم وعظيم؟ لكن غير لازم، هو صحيح من الشرك لكن غير لازم من جهة ثلاثة لا يكون معنى، لكن احنا نستفيده انه من باب ايش النظائر، لكن من جهة اللغة لا ولا لا. هم لم يفسر بغير أصلا، اللي قال الذنب الذنب أعم من إيه؟ من الشرك، من فسر بالذنب هو أعم من الشرك، لكن ما هو الشرك الذي كان يسر عليه الكفار؟ على شك قوله الذنب، من قال الذنب يريد الشرك، من كان يسرون على الذنب العظيم الشرك أكبر ذنب ما هو الشرك. فقال تأتي بهذه الآية، هذه الآية تكون مقوية للمعنى الذي تريده، أنه كون الشرك يطلق عليه بأنه إيه؟ عظيم، وهذا الكنف العظيم تكون من باب النظائر. الضابط الأول رفيق أن لا يكون من باب تفسير المعنى، لا يكون باب تفسير المعنى، لا يكون فيها بيان، إذا ما كان فيها بيان فهي نظائر. طيب تفسير إيه؟ تفسير كرامة يعني فرق بين النظائر وتفسير كرامة.
لكن يكون بها شيء
من الرابط بين النظائر، المعنى العام، المعنى العام. أحيانا قد تكون نظائر لفظية وقد تكون نظائر من جهة المعنى، يعني نظائر لفظية وهذا كثير جدا. يعني لما أسمع مثلاً مثلاً أنا سأسير كلام عن البركة مثلاً، سأسير كلام عن البركة، فأتي مثلاً وقد وقال وقد وصف الله الأرض بالمباركة وقال كذا، وصف الرسل بالبركة والقرآن بالبركة، هذه إيش؟ لفظ، يعني جهة اللفظ. لكن لما نأتي مثلاً إلى نظائر في المعاني، نأتي إلى معنى ذكر في آية ونأتي إلى نظير له في آية أخرى، ليس على باب التفسير، لما نأخذ التفسير. ولكن سبق أن قلناه مطاعب في المعنى، لا أذكر الآن مثال لكنه سبق أن أخذنا جلال المعنى. من باب ذلك الشيء كما كاتب هنا من قضية ملخص كريم ومشتقاته، أنه يحسب بحث في القرآن اللفظ الكريم ومشتقاته كرام ومكرمين وأمثال، يعني هذا اللفظ وهذا مبحث هي داخلة في النظائر، هي داخلة في النظائر وفي الوجوه، يعني لها وجوه، يعني هل كل لفظ كريم أصل؟ وهذه المهمة لنعرف أن أصل لفظ كريم أنه بهذا المعنى الذي ذكرناه، إما أن يكون يعني اللي هو الشريف على جنسه، أو أن يكون الذي وصف الكمال بماذا في هذا الوقت. لما تجمع الآية ينظر ما هو نوع الكرم الذي تميز بها هؤلاء عن جنسه، لما قال كراما كاتبين وصفهم بالكرم، كرم على من؟ هل هو على الإنسان أو على جنس من الملائكة؟ فإن كان على جنس من الملائكة فلماذا وصفوا بأنهم كرام؟ يعني ما الذي يتميزون أنهم كتبة الوحي؟ هذا التميز جعلهم يعني أمام يعني كذا. فذلك لما قال في هذا الكرم لا آسف كرام برا في كتبة الوحي، هنا قال كراما كاتبين الذين يكتبون أعمال الإنسان. فقصدي من هذا أنه يبحث عن نوع الكرم الذي يوصف به هؤلاء، يعني ما هو مثلا لما تكلم عن مبادئ وصول الكرم عن القرآن وصول الكرم إلى آخره، فهو مبحث لغوي ثم يساق ذلك إلى وجوه اللفظ في القرآن.
القول في تأويل قوله عز وجل وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره وكانوا يقولون كفرا منهم بالبعث وإنكارا لإحياء الله خلقه من بعد مماتهم، أئذا كنا ترابا في قبورنا من بعد مماتنا وعظاما نخرة أئنا لمبعوثون منها أحياء كما كنا قبل الممات أو آباؤنا الأولون. يقول تعالى ذكره يقولون أئنا لمبعوثون أو يبعث آباؤنا الذين كانوا قبلنا وهم الأولون. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء إن الأولين من آبائكم والآخرين منكم ومن غيركم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وذلك يوم القيامة. القول في تأويل قوله عز وجل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لأصحاب الشمال ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى المكذبون بوعيد الله ووعده لآكلون من شجر من زقوم. وقوله فمالئون منها البطون يقول فمالئون من الشجر من الزقوم في بطونهم. واختلف أهل العربية في وجه تأنيث الشجر في قوله فمالئون منها، قال بعض نحويي البصرة قيل فمالئون منها البطون أي من الشجر فشاربون عليه لأن الشجر تؤنث وتذكر، وأنث لأنه حمله على الشجرة، لأن الشجرة قد تدل على الجميع فتقول العرب نبتت قبلنا شجرة مرة وبقلة رديئة وهم يعنون الجميع. وقال بعض نحويي الكوفة لآكلون من شجر من زقوم، وفي قراءة عبد الله لآكلون من شجرة من زقوم على واحدة، فمعنى شجر وشجرة واحد، لأنك إذا قلت أخذت من الشاء فإن نويت واحدة أو أكثر من ذلك فهو جائز. ثم قال تمالئون منها البطون يريد من الشجرة، ولو قال تمالئون منه إذا لم يذكر الشجرة كان صوابا. يذهب إلى الشجر في منه ويؤنث الشجرة فيكون منها كناية عن الشجر، والشجر يؤنث ويذكر مثل التمر يؤنث ويذكر. والصواب من القول في ذلك عندنا القول الثاني، وهو أن قوله تمالئون منها مراد به من الشجر أنث للمعنى، وقال فشاربون عليه مذكرا للفظ مذكرا للفظ الشجر.
في رواية أهل العربية هنا معنى القول الأول ذكره هو القول الأخر في معانيه، الجزء الثاني تحقق فيها اثنين جزئين، وقال بعض المحليين البصرة هو الأخر في معانيه الجزء الثاني 532. وأما بعض المحليين الكوفة فقد أشار المحقق إلى أنه الفرة كما في الحاشية. القول الأول بقول نحوي البصرة قال فمالئون منها البطون أي من الشجر فشربنا عليه، قال لأن الشجرة تؤنث وتذكر، قال أنث لأنه حمله على الشجرة لأن الشجرة قد تدل على الجميع إلى آخر كلام. الآن هو السؤال ما الفرق بين القول الأول والقول الثاني لما صوب قول الفراء، لو صوب الآن قول الفراء. كما يلاحظ طبعا في هذه القضية أنها عربية بحتة لم يكن فيها السلف يش كلاما، لأن السلف لم تكن عندهم مثل هذه الدقائق التي صدرت عند أهل العربية. أهل العربية كان هذا من صفات، لكن الآن بما أنه ليس هناك قول لأهل العربية هو نقاش بين النحاة من أهل البصرة وأهل الكوفة، فالأول بصري وهو الأخص والثاني كوفي وهو الفراء، وهو اختار رأي الفراء وجعله هو الصواب. السؤال ما هو الفرق بين قول الفراء وقول الأخص؟ وين اللي هو في الفرة؟ في الأخص قال تمالئون من البطون أي من تمالئون من الشجرة. نعم هو يقول عندنا الشجرة لا الأصل بالشجرة، نعم لأنه قال بده عاد على معنى، قال في قبلها قال لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها أي من الشجرة، فمالئون منها أي من الشجرة لا ليس من الشجرة إنما من الشجرة، لأنه عادها على معنى إيش قوله شجر من زقوم يعني أنه مفرد يكتب في نسخة في معاني معاني الأخص شجرة. الآن الأخص الشيخ يقول فمالئون منها البطون أي من الشجرة فشاربون عليه، يعني الآن عاد الأولى مؤنثة والثانية إيش مذكرة، المؤنثة أعادها على معنى الشجر والمذكرة أعادها على الشجر اللي هو قال شجرين، ففي إعادة مرة بالمؤنث ومرة بالمذكر، هو قال لأن الشجر تؤنث وتذكر، الشجر تؤنث وتذكر، قال وأنث لأنه حمله على الشجرة يعني أنث في الأولى منه، لأن الشجرة قد تدل على الجنة فتقول العرب إلى آخر الكلام. والكوفي الآن يقول فمعنى شجر وشجرة واحد، لأنك إذا قلت أخذت من الشاء فإن نويت واحد أو أكثر من ذلك فوجع. ثم قال فمالئون منها البطون يريد من الشجرة، ولو قال فمالئون منه إذ لم يذكر الشجرة كان صواب. طبعا هو الآن هذا اختراق على القراءة، وهذا يفعله فرة كثيرة، ويريد أن ينبه على صحة العربية في المعنى وليس على أنه يجوز القراءة بها، إنما يقول لو لو كانت بهذا المعنى، لو قلق على هذا الكلام خارج القرآن لجاز من جهة إيش؟ العربية، لجاز من جهة العربية. ثم ذكر عائد ترجع، لكن قبل في معاني الفراء هم شكلوها التمر بدل مثل التمر، شكلوها بالتاء التمر، ثم من دون قوله يؤنث ويذكر، قالوا مثل التمر وسأوق بدون يذكر أو يؤنث. وأنا رجعت حقيقة سريعا ليس يعني البحثة كاملا على التمر والتمر، لعله أحد قال أنه مما يذكر ويؤنث، لكن ما وجدت يعني البحث ناقص من وقت ضيق، فلعلها أيضا مما نبحث عنها المراد التمر أو التمر. هو قال والصواب من قول ذاك عندنا القول الثاني، وهو أن قوله فمالئون منها مراد به من الشجر أنف للمعنى، أنف للمعنى يعني معنى الشجر. ثم قال وقالوا شربنا عليه مذكر للفظ الشجر. إيش الفرق بين الآن المعنى أنف للمعنى وأنف وذكر للفظ؟ أنف للمعنى وذكر للفظ، لأن الشجر الأولى معناها إيش؟ شجر، إلا قال من شجر من زقوم، من شجر من زقوم، اللي هي من جهة المعنى هي شجرة، شجرة زقوم. والثاني اللي هو اللفظ لفظ الشجر، فقل هذا شجر، فردها إلى ماذا؟ إلى اللفظ، ردها إلى اللفظ. فهذا اللي هي المعنى واللفظ، هذا يكتب القرآن، هذا يكتب في القرآن، هو المعنى واحد لكنه أسلوب عربي، يعني أسلوب عربي في الكتاب، العود إلى اللفظ أو المعنى، العود إلى اللفظ أو المعنى. ما لا هو الآن نتكلم عن القراءة العربية، القراءة الثابتة، هي القراءة الثابتة، الكلام لا يكون من شجرة من زقوم، هذه تدل على ما ذهب إليه، لا يكون من شجرة من زقوم، أن الشجر هو نفس الشجرة، فأعاد عليه على المعنى، لأن الشجر بمعنى شجر. نعم.
هو
لفظ الشجر مو مشكلة في الشجر، الشجر حتى الجاء البصري أن طالت وأنه في الذكر
اللفظ بالمعنى
إيه فعلا إيه فعلا
يقول فقط من عدد الفعب أعلم أن يكون عند بصري في الشجر ثم عدد الفعب
جميل
يجيء نعشه مرة على الجنب للمعنى مرة على الانفراد بالمعنى.
ما فاسترك ذلك؟
قال يقولون الشجر الأخضر والحجرون في القرآن من الشجر الأخضر نعم
الأخضر يكون هنا إيه؟ مدفع فقط؟ مدفع ما في ثمر ولا خن في حاجة خواتي جيدة عندهم فارس يعني نصفة فارس ضعيف هل تسلية في ثمر
يعني؟
ثمر
القول في تأويل قوله عز وجل فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره فشارب أصحاب الشمال على الشجر من الزقوم إذا أكلوه فملأوا منه بطونهم من الحميم الذي قد انتهى غليه وحره. وقد قيل إن معنى قوله فشاربون عليه فشاربون على الأكل من الشجر من الزقوم. وقوله فشاربون شرب الهيم
ما في هذه فقط قوله الآن فشاربون شرب فشاربون عليه من الحميم كما قال يقول فشارب أصحاب الشمال، وهذا إشارة إلى طريقة ابن جرير في ماذا في رب الآية بالسياق، يعني كان يرد إلى أصحاب الشمال مع أصحاب الشمال، ما زال الكلام متصلا في هذا الصلح. قال شاربون على الشجر من الزقوم إذا أكلوا، يعني يأكلون الزقوم، فإذا أكلوا الزقوم يشربوا عليه الحميم والعياذ بالله، والحميم كما قال انتهى غليه وحرق. قال وقد قيل إن معنى تشاربون عليه أي تشاربون على الأكل من الشجر من الزقوم، فإذا يكون عندنا القول تشاربون عليه في احتمال في الضمير تعود الضمير ليش لأكثر من مرجع ولا لا؟ المرجع الأول ما هو؟ لا الأول على الشجر، الثاني على الأكل، لأن لا شك أنهما متلازمان، يعني لاحظ الآن أن نتيجة هذين القولين في النهاية واحد، يعني إذا كانوا يشربون على الزقوم فالزقوم لا يمكن إلا أن يشرب عليه بعد أن يؤكل، وإذا كانوا يشربون على الأكل فلا يكون أكل إلا بعد أن ينتهي الزقوم في أفواههم، فالمقصد أنه النتيجة من جهة المعنى واحد، لكن النظر هنا من جهة العربية من جهة عود الضمير، هل تشاربون على الأكل أو تشاربون على الزقوم أو تشاربون على الزقوم، والزقوم والأكل متلازمة، الزقوم والأكل متلازمة. هنا إذن هذا الخلاف في الضمير لا يؤثر في ماذا؟ في المعنى من جهة التفسير، من جهة التفسير لا يؤثر في المعنى. المطلوب والزقوم، هذا ما معذرة قبل ما ننتقل. هذا الكلام أيضا أصله في الفرة، لأنه الفرة حتى هذين وجهين لكن باختصار، يعني الفرة عندما أتى الفرة ولو تخرجنا العبارة من فرعها قالوا
تشاربون عليه الحميم إن شئت على الشجر وإن شئت فعلى
الحميم، إن شئت على الشجر اللي هو شجر الزقوم وإن شئت فعلى الحميم باختصار. والطبري يعني وسع العبارة في هذا الجزء الثالث 1720، الجزء الثالث 1720. نعم.
وقوله فشاربون شرب الهين، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والكوفة شرب الهين بضم الشين، وقرأ ذلك بعض قراءة مكة والبصرة والشام شرب الهين بفتح الشين، اعتلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأيام منى إنها أيام أكل وشرب. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة مع تقارب معنييهما، وبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته، لأن ذلك في فتحه وضمه نظير فتح قولهم الضعف والضعف وضمه.
قوله الآن في تشاربون الخلاف في قراءة في شرب، وهو ذهب إلى ماذا؟ إلى أن شرب وشرب بمعنى واحد، شرب وشرب بمعنى واحد. أيضا لاحظ إلى الآن أنه لا يوجد عنده روايات عن السلف، ما زال متصلا مع العربية، وتخريج هذه القراءات موجود أيضا أصلي عند الفرة في الجزء الثالث صفحة 128، يعني أصل هذا الكلام عند الفرة في الجزء الثالث صفحة 128. يلاحظ هنا أنه قال اعتلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أيام منى إنها أيام أكل وشرب، لي وشرب يعني، والآن قراءة مكة والبصرة والشام. هنا الآن اعتلالا بهذه القراءة، يعني قصدي من هذا ننتبه أن هذا الأسلوب هو الاستفادة من الحديث النبوي في ترجيح أحد القراءات، هذا مسلك كان معروفا عند علماء اتجاه القراءة، يعني الطبري الآن ينقل عن الفراء والفراء أيضا ينقل عن غيره، هو يعني كان مسلك معروف أنهم يأتون إلى الحديث فيرون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون بما وافق لفظه في القراءة، يعني هذا المسلك لو قرأتم في كتب الحجاج ستجدونه كثيرا.
عفوا يا شيخ، ذكرتم ترجيح القراءة ولا معنى
ترجيح
القراءة نفسها؟
اي نعم،
قراءة ثابتة
ما في إشكال، لكن القراءة أرجح من هذه القراءة، هذا مسلك معروف بالعلماء ومتوارد عليه كثيرا، لا يعني الترجيح رد، من هذه القراءة أو من هذه القراءة فقط المقدم
أو لا، ولا من ناحية الثبوت يعني
كانت ثبوت ثابتة هذه وهذه ما عنده مشكلة بالثبوت، لكن هذه أولى من هذه. لماذا هذه أولى؟ إما لأن الجمهور قرأوا بها، وإما لأنها هي أفصح عربية، أو لأنها توافق معنى لفظة من ألفاظ الحديث إلى آخره. يعني عندهم قدر بهذا، ليس من كلام في طيب الثبوت، لا في أيهما يقدر. وهذا مسألة مشهور ومعروف عند العلماء منذ يعني من قبل الطبري بالتثبيت. مكتوب وهذا هو الظاهر، لأنه مثلا هنا بعيد بعض قراءته مكتوب إذا بذكرة وثاني صح
لا يوجد في السلام ما يكون فيش يعني
إثبات أنها نبات
النبي
فهمت من الهواة يعني تصرفوا؟ لا لا، يعني ليس لأحد أن يتصرف في ألفاظ القرآن،
القرآن لا في الحديث إنها أيام أصله وشرب،
لا هي ما من وشرب
وشرب، وهنا استدل يعني احتمالا بأن النبي قال إنها أيام أصله وشرب، فهل هو دليل يعني إثبات
قصدك الحديث في الحديث هو ابتدى وردت عنده الرواية وعند الفرق، بل على من ابتدى قليلا. يقول أيضا أبو عبيدة يقول إن هذه لغة النبي، فكان يقول النبي يقول شرق ما قلت هذا الحديث، أنا هون تكتب الآن. طيب الآن هنا قال شرب وشرب، طبعا الشرب هو تناول السائل ولا لا، يعني شرب شرب يعني ممثق شرب، لكن مر علينا قبل قول هذا لها شرب، الشرب هنا كيش المراد به يسبقنا حرمه، هل هو الوقت ولا نوبة نوبة السفل، نوبة السفل أما الشرب اللي هو إيش نوبة السفل ولا لا ها؟ موجود بقى أين موجود أين أين الشرب، الشرب لك اليوم والشرب لغدا، والمكان يسمى شرب أيضا، حتى عند العامة ما قال الشرب يسمى المكان، لكن مقصد أنه الشرب في الآية التي سبقنا حرمه في القمر أن المراد بها إيش؟ نوبة السفر، نوبة السفر.
وأما الهيم فإنها جمع أهين، والأنثى هيماء، والهيم الإبل التي يصيبها داء فلا تروى من الماء، ومن العرب من يقول هائم، والأنثى هائمة، ثم يجمعونه على هيم كما قالوا عائق وعيق وحائل وحول، ويقال إن الهيم الرمل، يعني أن أهل النار يشربون الحميم شرب الرمل الماء. ذكر من قال عنا بالهيم الإبل العطاش، ساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله شرب الهيم يقول شرب الإبل العطاش، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله فشاربون شرب الهيم قال الإبل الظماء، وساق بإسناده عن عكرمة في قوله فشاربون شرب الهيم قال هي الإبل المراض تمص الماء مصا ولا تروى، وساق بإسناده عن عكرمة في قوله فشاربون شرب الهيم قال الإبل يأخذها العطاش فلا تزال تشرب حتى تهلك، وساق بإسناده عن عكرمة فشاربون شرب الهيم قال هي الإبل يأخذها العطاش، وساق بإسناده عن ابن عباس قال هي الإبل العطاش، وساق بإسناده عن مجاهد في قوله شرب الهيم قال الإبل الهيم، وساق بإسناده عن الضحاك في قوله فشاربون شرب الهيم الهيم الإبل العطاش تشرب فلا تروى يأخذها داء يقال له الهيم أو الهيام، وساق بإسناده عن قتادة قوله فشاربون شرب الهيم قال داء بالإبل لا تروى معه. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سفيان فشاربون من قال هي الرملة، وساق بإسناده عن سفيان فشاربون شرب الهين قال السهلة.
قوله فشاربون شرب الهين، الكلام الذي أورده أولا من قوله أما الهين إلى قوله الماء، هذا أيضا أصله عند الفراء في الجزء الثالث صفحة 128، وما حكاه الفراء في قوله يقال أن الهين أورده الطبري مسندا إلى سفيان الثوري. مادة الهين هذه يلاحظ فيها مدلولان معا، اللي هو أنها تدل على عطس شديد مع عدم ري من الماء، يعني عطس شديد فيشرب ماء كثيرا من غيره. ولما يفسر الهين في أنه العطش فقط فهو تفسير بجزء المعنى، لأن لما قال هنا مثلا إبل الظماء، لأن ليس كل إبل ظماء تكون إيش هيم، لأن ليس كل ظمأ هيم. إذن الهين في مدلول زائد عن معنى الظمأ، وهو أنها تشرب ولا تروى. ما هو سبب أنها تشرب ولا تروى؟ الداء الذي يكروه، وهي أنه مرض يصيب ويسمى إيش الهيام. فالإبل إذا أصاب هذا المرض يسمى الهيام تشرب فلا تروى، حتى أنها كما ذكر ابن عباس قد تهلك بسبب كثرة الشرب. وهذا مفيد جدا في التنبه إلى أنه قد يرد في ألفاظ العرب ما يكون في مدلوله أكثر من جزء، يعني في مدلوله أكثر من جزء، وقد سبق في بعض الألفاظ التي فسرت. عندنا هنا ملحظ في أن نلاحظ أن سفيان أو الثوري رحمه الله قد ورد اسمه في الأسانيد التي فيها أنها الإبل التي يأخذها العطش. فعندنا في الصفحة 43 نسخة الشيخ التركي في آخر سطر قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان، والسند الذي بعده قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان، الأول عن ابن عباس والثاني والذي قبله عن عثمان. ثم بعد ذلك نجد أن سفيان ينفرد بقول لم يذكر الطبري أحدا معه. وإذا سفيان الآن راوي في الأول وصاحب رأي الثاني، ورأيه يخالف ما رواه، يعني رأيه يخالف ما رواه. طبعا هذه المخالفة أولا من باب التنوع، يعني هذه المخالفة اختلاف تنوع. كذلك لما نرجع إلى سبب الاختلاف نجد أنه أيضا سبب الاشتراك اللغوي، لأن الهين يطلق على الإبل المراض التي تشرب كثيرا ولا تروى، ويطلق أيضا على الرملة أي مثل النفود وغيره، هذا لأنه أيضا يشرب الماء ولا يروى، لأن إذا نزل الماء على عليه فإنه يشرب هو الماء، يعني لا يكاد يغرق بالماء، لا يكاد يغرق بالماء. فهذا شبه هذا سمي هذا بالهين، وسمي هذا بالهين لاشتراكهما بماذا؟ لأنهما يشربان الماء ولا يروى. إذن يكون هذا اختلاف من باب اختلاف التنوع، وسببه الاشتراك اللغوي. وفيه فائدة أن سفيان مع أنه روى هذا المعنى إلا أنه جاء بمعنى آخر أو ذكر معنى آخر وهو أيضا معنى صحيح. وهذا يلحق طبعا استفاد من في إما في تاريخ التفسير لما كان يدرس تاريخ التفسير، أو لما يدرس أيضا قضية إما قضية متعلقة بطرق التفسير، وهي أن ينفرد تابع التابعي برأي لم يذكر قبله، لأن لم يذكر قبل سفيان هذا الرأي كما هو ملاحظ. قد طبعا لو كان راجعنا بكثير أخرى يمكن يكون قاله أحد قبله، لكن بناء على ما هو بين أيدينا الآن لم يذكره إلا سفيان. والفراء كما هو معلوم توفي سنة 207، يعني بعد سفيان توفي سنة 161، وكأن ما ذكره الفراء كأنه منقول عن سفيان، لأن سفيان توفي أيضا وإن كان طبعا سكن مكة، فلا يبعد أن يكون هذا المعنى مأخوذ عن طريق الكوفيين.
إذا انفرد التابعي يعتبر قوله حجة.
إي نعم إي نعم، ما دام المعنى صحيح وليس فيه مناقضة لما قبله صحيح، وهو معنى صحيح الآن. شاربون شرب الهين، أي شاربون شرب الرملة السهلة، أو شاربون شرب الإبل المراض بداء الخيام. هو هو الإشكال بارك الله عمرك. هنا لاحظ الآن أن ابن حميد بن حميد طبعا شعر من يتكلم فيه شيخ الطبري، لا 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 محمد بن حميد لا شيخ الطبري. قال حدثنا مهران عن سفيان عن حسيب عن أكثر. الرواية الثانية حدثنا ابن حميد نفس ابن حميد قال مهران عن سفيان عن ابن عباس. فقط عندنا حسيب عن عكرمة عن ابن عباس كما نعلم. الله أعلم ما يشكون، لكن من جهة المعنى ما في إشكال في الرواية، من جهة المعنى ما في إشكال في الرواية، لكن في ثبوت أن سفيان روى قد يأتي أحد ويناقش الذي يقول ما دام ابن حميد يعني لا يقبل قوله ممكن نقول أنه نسقط رواية عن سفيان، فكن سفيان له رأيه هذا. ولكن أيضا هو مشكلة أنه ابن حميد الثالثة عن مهران عن سفيان، يعني ابن حميد معنا بسن على طريقة من يعالج طبعا سنيد التفسير كسنيد حال الحرام سيسقط هذا الرواية كله، لكن المعنى من جهة المعنى صحيح. المعنى الأول طبعا إيه نعم، لكن المعنى الثاني أيضا ليس فيه إشكال صحيح من جهة المعنى صحيح. وكون حكاه عن القراء ولا الحكاية أيضا يعني يقوي هذا. نأخذ آخر آية نأخذ
عشر الله لك. بس يعني إذا كان قول التابعي الإسناد ضعيف لكن تؤيد أنه يؤخذ به
يؤخذ بهذا الأصل اللي عمل فيه ابن جرير وغيره يؤخذ به. نعم اللي هو
تأييد اللغة
هو طبعا ما رسل الترجمات كان نص صريح، يعني ممكن تجعله تخريجي على تخريجي على فترة الإسلام لما تتكلم عنه عن المراسيل تخريجي على قوله إلا هو ما نص من نص صريح، وفي استفاد من قوله في ثبوت هذا القضية في تقرير هذا القضية. الطبري دائما يروي سفيان يروي عن مهران يحكمون ابن عبد الحميد دائما عن مهران عن سفيان نعم، لكن عن ابن حميد دائما لا ما يروي. فيمكن يراجع لو يوضع مهران عن 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 سفيان الطبري فقط فتجد انه يصير لك مره واحده.
سفيان الثوري
نعم
الثوري 160
هو
بدايه الجمع تحسين مكان بدايه القرن الثاني تحسين جمع التفسير الآن هو قرن يمكن منتصف القرن الثاني ولا لا؟
لا لا
قبل
كان جمع سجان كتب على التفسير حسن البصري 110 كتب على التفسير مجاهد كتب التفسير عن عباس سعيد كتب مصحف التفسير الضحاك قبله تفسير القرآن آية آية زيد بن أسلم كتب التفسير كتب التفسير متقدم متقدم. نعم ناخذ اخر آية النقل في المقطع
تفسير سفيان مطبوع
في مطبوع جزء منه النسخة المطبوعة من تفسير سفيان تمثل جزء من التفسير اللي هو طبعا عن سفيان واحيانا يكون في روايات عن مجاهد وعن ابن عباس عن عمر. نعم
وقوله هذا نزلهم يوم الدين يقول تعالى ذكره هذا الذي وصفت لكم ايها الناس ان هؤلاء المكذبين الضالين يأكلونه من شجر من زقوم ويشربون عليه من الحميم هذا نزلهم الذي ينزلهم ربهم يوم الدين يعني يوم يدين الله عباده. وقوله نحن خلقناكم فلولا تصدقون يقول تعالى ذكره لكفار قريش والمكذبين بالبعث نحن خلقناكم أيها الناس ولم تكونوا شيئا فأوجدناكم بشرا فهل لا تصدقون من فعل ذلك بكم في قوله لكم إنه يبعثكم بعد مماتكم وبلاكم في قبوركم كهيئتكم قبل مماتكم.
وعن النجل فقط أن المراد به الضيافة يعني النجل المراد به الضيافة كان هذه ضيافتهم يوم القيامة في قول هذا النجل من الدين أي كما ذكر ما يأكلونه من شجر الزقوم وما يشربونه من الحمد نقف عند هذا الآية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع سبحانه وتعالى. إلى الدرس القادم لكي لا ننسى يكون عندنا آية الكرسي، آية الكرسي وآية النساء اللي يهجرون المضاجع، وكل آية الكرسي يراجع فيها ابن عطية والشوكاني، وآية النساء يراجع فيها ابن العربي، ويمكن أيضا ابن عطية احتمال يكون معلق عليه، أو غيرها من المراجع ابن كثير أو غيرها من يعلق على الطبري كي تراجع الكثير. لكن أيضا لعلكم تقرأون
الله يشار آية الكرسي شو؟
آية الكرسي وآية فهجرهن بالمضاجع.
وش المضمون؟ مجرد مراجعة بس؟
لا قراءة، لأنه رأي في الحجر غريب استنكر عليه
ابن جرير.
ابن جرير. وفي الكرسي له كلام أن الكرسي بمعنى العنف، من الكرسي بمعنى فيه يعني إشكال، لما نقرأه نحرره كلامه.